الواجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشعرهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على معلم البشرية الخير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأبناء الطلاب والطالبات المتابعون عبر قنوات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أيها الأبناء الطلاب هنا في الاستديو من موقع البث في الرياض، أهلا ومرحبا بكم في الدرس العاشر من دروس العقيدة وفي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ودرسنا في هذه الليلة سيكون بإذن الله عن مفهوم الشرك وأنواعه وصوره والخوف منه، وهذا الموضوع هو امتداد للموضوعات السابقة، وهو بداية الوحدة الرابعة والتي تهدف إلى دراسة مفهوم الشرك وبيان أنواعه، وتأتي بعد دراسة ما يتعلق بالتوحيد في المحاضرات السابقة، حيث تحدثنا في المحاضرات السابقة بحمد الله وتوفيقه حول بيان مفهوم التوحيد وبيان فضله وفضل من حقق التوحيد وحكم التوحيد والدعوة إليه وحماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وحمى التوحيد، وذكرنا شيئا من الدلائل والبراهين الدالة على وجوب التوحيد. فإذا كان كذلك فلا بد للموحد من دراسة ضد التوحيد ونواقضه ونواقصه، وهو الشرك بجميع صوره وأنواعه، لأجل الحذر من. ولهذا هذا الموضوع مطلب مهم للموحد، بل هو أمر عظيم وجليل. ذلكم أن الموحد كما أنه مطالب بتحقيق التوحيد والعناية به ومعرفته، كذلك هو مطالب بمعرفة ضده. وكما يقول حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لأجل ذلك جاءت أهمية هذا الموضوع المتعلق بمعرفة الشرك وصوره وأنواعه لأجل الحذر منه. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر باجتناب الشرك، بل الله عز وجل قد أمر بذلك في كتابه: واجتنبوا الرجس من الأوثان. فكيف تجتنب شيئا لا تعرفه؟ فلا يمكن أن تجتنب الشرك إلا إذا عرفت الشرك، وإلا كيف تجتنب شيئا أنت لا تعرفه؟ بل حتى سائر أجناس الذنوب الكبائر مثلا وهي دون الشرك، يقول الله عز وجل في شأنها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فكيف تجتنبها وأنت لا تعرفها؟ إذا لابد أن تعرف حقيقة الكبائر لأجل أن تجتنبها. وهكذا يقال في الشرك: كيف تجتنبه وأنت لا تعرف حقيقته ولا تعرف أنواعه ولا تعرف صوره؟ فإذا مقتضى اجتناب الشرك يقتضي أن تتعلم صور الشرك وأنواع الشرك لأجل اجتنابها. ولهذا هذه الوحدة يتوقع من الدارس لها بعد دراستها أن يكون قادرا بإذن الله على معرفة الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر مع الدليل، يعرف حقيقة الشرك ويفرق بين أنواع الشرك، كذلك يكون قادرا على توضيح الألفاظ التي يقع بها الشرك مع أدلتها. فالشرك يكون في الاعتقادات، ويكون في الأقوال والألفاظ، ويكون في الأعمال. يتوقع أيضا للدارس لهذه الوحدة أن يعرف حقيقة الرياء وصوره وأنواعه وحكمه وأثره مع الدليل. ثم أيضا يتوقع أن يكون قادرا على الاستدلال على معرفة وقوع الشرك في هذه الأمة وفائدة هذه المعرفة. هذه أهداف نأمل أن تتحقق بعد دراسة هذه الوحدة، وستكون إن شاء الله دراستها في محاضرتين، في هذه المحاضرة والمحاضرة التالية بإذن الله وتوفيقه. هنا ثمت أسئلة نأمل أن تجيب عليها هذه المحاضرة والمحاضرة التالية لها. السؤال الأول: ما تعريف الشرك الذي أمر الله عز وجل باجتنابه، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابه، فقال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر أول هذه السبع الشرك، فما حقيقته لأجل أن تجتنبه أيها الموحد؟ السؤال الثاني: ما أنواع الشرك؟ لأن الشرك فيه أكبر وفيه أصغر، فيه ظاهر وفيه جلي. السؤال الثالث: ما تعريف كل قسم من هذه الأقسام؟ ما ضابط الشرك الأكبر، وما ضابط الشرك الأصغر؟ والسؤال الرابع: ما الفرق بينهما من حيث المفهوم والأمثلة، ومن حيث الحكم الدنيوي والأخروي؟ والسؤال الخامس: هل يقع الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نأمل أن تجيب المحاضرة على هذه الأسئلة بإذن الله. سؤال قد يرد من المستمع والقارئ لمثل هذه الكتب، قد يقول: لماذا يجب الخوف من الشرك بجميع صوره وأشكاله؟ لما الحذر؟ لما الخوف؟ فالجواب أن يقال بأن الإنسان الموحد قد يظن أنه قد حقق التوحيد، والواقع أنه لم يحقق، كما سيأتي قد يكون عنده شيء من الخلل، شيء من القصور، قد يدخل عليه الشيطان الرياء، وقد يدخل عليه شيئا من مقاصد الدنيا. فإذا لابد للموحد أن يخاف من الشرك، وقد خافه سادات المحققين للتوحيد، بل أئمة الدعاة للتوحيد، فخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته كما سيأتي إن شاء الله في الشواهد. فخاف الشرك على أمته، بل على صحابته: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان إمام الموحدين خاف الشرك، فكيف بسائر الموحدين؟ بل إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام، عليه السلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، خاف الشرك على بنيه. فإذا كان سادات المحققين للتوحيد قد خافوا من الشرك، فكيف بمن دونهم؟ فواجب على كل موحد أن يخاف من الشرك، لأن أئمة الموحدين والدعاة إلى التوحيد قد خافوا الشرك على أتباعهم. ولهذا قل من يخاطر بتوحيده، قل من يظن أنه قد كمل التوحيد من الموحدين. فلما تتأمل في سير الموحدين تجد أن الإنسان كلما ارتقى في مقامات التوحيد وكمالات التوحيد كلما زاد خوفه من الشرك. وتأملوا ذلك في سير الأنبياء كما سيأتي شواهده، بل تأملوا في سير وتراجم العلماء الربانيين، كلما ازداد العالم علما وتقى ازداد خوفا من الله وخوفا من الشرك. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بينما تجد المتعالمين الغافلين الذين لم يحققوا التوحيد تجد لديهم التساهل في الشرك، وربما وقع كثير منهم في الشرك وهو لا يعلم، أو وقع في بعض صوره تساهلا منه. فإذا نقول الخوف من الشرك هو منهج أئمة الدعاة للتوحيد، فواجب على كل موحد أن يحذر من الشرك وأن لا يخاطر بتوحيده، أن لا يعجب بعمده. ولهذا الخوف هو ركن من أركان العبادة، والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين في سورة المؤمنون: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني مع تحقيقهم للتوحيد والإيمان ومع العمل الصالح هم يخافون من الله تبارك وتعالى، يخافون ألا يقبل منهم العمل، يخافون ألا يكون أن يكونوا قد حققوا العمل كما يكون وكما ينبغي على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضى. ولأجل ذلك بوب أهل العلم في كتب العقائد أبوابا خاصة بباب الخوف من الشرك لأهميته، ولأنه لا يتحقق التوحيد إلا بالخوف من ضده وهو الشرك. لاحظوا لماذا يعبر العلماء في كتب العقائد بباب الخوف من الشرك ولم يعبروا بعبارة ترك الشرك؟ لماذا استعملوا هذه العبارة فيقولون باب الخوف من الشرك ولم يعبروا بعبارة باب ترك الشرك؟ نعم فيها فائدة. نعم الشيخ تفضل بارك الله فيك.
ترك الشرك واجب.
نعم
فعبر العلماء رحمهم الله عز وجل بالخوف من الشرك لأن ترك الشرك واجب، فهم يخافون، فهم يعبرون على ذلك على إلا يأمل الإنسان على نفسه بالخوف من الشرك في عمله.
أحسنت. نعم يعني كأنك تريد أن تقول إن عبارة الخوف من الشرك أدق وأبلغ، وهي التي تثمر ماذا؟ تثمر الترك. بمعنى الإنسان قد يكون تاركا للشرك لكنه قد يتساهل، قد يقع فيه بعمل القلب وهو لا يشعر، وإن كان تاركا له بقول اللسان وعمل الجوارح، لكن الشرك قد يكون ماذا؟ باعتقادات القلوب. ولهذا الخوف هو عمل قلبي وهو ضد الأمن. فالخوف من الشرك يقتضي الفزع منه واتقاء الشرك، وهذا يكون باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فكلمة الخوف أبلغ وأدق في التعبير من كلمة الترك، لأن الإنسان قد يتركه من جهة الأقوال والأفعال، لكن من جهة القلوب قد يقع في شيء من الشرك وهو لا يشعر. ولهذا يعبر أهل العلم في كتب العقائد بعبارة الخوف من الشرك لأنها أبلغ وأنفع، والخوف هو الذي يثمر ترك الشرك. هنا سؤال: بما يكون الخوف من الشرك؟ قد يسألكم سائل فيقول: كيف يكون الخوف من الشرك؟ بما يكون؟ والجواب أن حقيقة الخوف من الشرك تكون بصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاعتماد على الله عز وجل والتضرع بين يديه، ويكون أيضا الخوف بالحذر من الشرك ووسائل الشرك وذرائعه حتى يسلم من الوقوع فيه، يعني يتقي جميع الوسائل والذرائع. ولهذا من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا تساهل في الوسائل والذرائع أدى به الأمر إلى الوقوع في المنهي عنه، وربما أن يكون تكون هذه الوسائل والذرائع والمشتبهات هي أيضا في نفسها صورة من صور الشرك. إذن الخوف من الشرك يكون باللجوء إلى الله، بالتضرع بين يديه، بالاعتماد عليه تبارك وتعالى، بالحذر من الشرك ومن صوره ومن الوسائل والذرائع الموصلة إليه. هنا يأتي السؤال، يقول قد يقول سائل إذا كان الأمر كذلك وأنه يجب على الموحد أن يخاف من الشرك، ما الشرك حتى يخافه؟ وإلا كيف يخاف شيئا هو لا يعرفه؟ فإذا لا بد للموحد أن يعرف حقيقة هذا الشرك، أنواع هذا الشرك، صور هذا الشرك، لأجل الخوف منه وأجل الحذر، وإلا كيف يحذر شيئا هو لا يعرفه؟ والجواب أن أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة التي جاءت في التحذير من الشرك وبيان صور وأنواع الشرك، عرفوا الشرك بتعاريف عديدة كلها تؤدي إلى معنى واحد. فمن أهل العلم من قال الشرك هو جعل شريك مع الله في أي نوع من أنواع العبادة، جعل شريك، ولاحظ هذا التعريف عام يشمل جميع الصور والأنواع. قالوا كون الإنسان يجعل شريك مع الله في أي نوع من أنواع العبادة، سواء كانت عبادة قلبية أو كانت عبادة قولية أو كانت عبادة عملية، كلها تدخل في الشرك. وعليه فإن هذا التعريف يشمل جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي. من أهل العلم من قال الشرك هو أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك، وهذا التعريف مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا. والند ما هو؟ هو المثيل والنظير والشبيه، وكما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بل لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، لاحظ هذا في الألفاظ، قال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك في الألفاظ الذي ربما لم يكن مقصودا من القائل، جعله ماذا؟ من أنواع وصور الند. فإذا يعرف الشرك بأنه جعل ند لله عز وجل في العبادة. من أهل العلم من عرف الشرك وقال يعني هو مساواة غير الله بالله، وهذه التعريف كما تلاحظ هي تعريف عامة تشمل جميع أنواع الشرك. أما على جهة التفصيل فإن الشرك كسائر أجناس الذنوب ينقسم إلى أكبر وأصغر. خذ هذه قاعدة، جميع أجناس الذنوب من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جميعها تنقسم إلى أكبر وأصغر، أكبر مخرج عن الملة وأصغر لا يخرج عن الملة. جميع أجناس الذنوب تنقسم إلى أكبر يخرج عن الملة وأصغر لا يخرج عن الملة، وهكذا الشرك فيه أكبر مخرج عن الملة وفيه أصغر لا يخرج عن الملة. الشرك الأكبر ضابطه هو عبادة غير الله مع الله، ومن أهل العلم من يقول هو دعوة غير الله مع الله. وكلمة دعوة تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، ولهذا الذين عبروا في تعريف الشرك بأنه دعوة غير الله مع الله قصدوا بالدعوة هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة. منهم من يقول هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، يعني تكون العبادة في أصلها لغير الله، يصرفها لغير الله، وهذا التعريف للشرك مجمع عليه عند أهل السنة في تعريف الشرك الأكبر. كان يذبح لغير الله، يدعو غير الله من الأموات ونحوهم، ينذر لغير الله، ونحو ذلك من صور الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فقالوا في ضبطه وتعريفه هو ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يصل للشرك الأكبر. قال والذنوب التي وردت فيها نصوص في تسميتها شركا ولم تصل للشرك الأكبر فجعلوها من الشرك الأصغر. وهذا الضابط لا يعرفه إلا أهل العلم بالكتاب والسنة الذين يفرقون بين دلالات النصوص كيف دلت على أن هذا من الشرك الأكبر والأصغر. فقالوا ما جاء من الذنوب تسميته شركا أكبر ما جاء من الذنوب تسميته شركا ولم يصل للشرك الأكبر فاعتبروه ماذا من الشرك الأصغر، كالرياء وقول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله. منهم من ضبط الشرك الأصغر قالوا هو أن تجعل نصيبا من العبادة. لاحظ أصل العبادة لله، لكن تجعل من هذه العبادة نصيبا لغير الله ما لم يبلغ شرك العبادة. ومثل له كيسير الرياء التصنع للمخلوق، يعني تزيين الصلاة لأجل رؤية المخلوق، يدخل في ذلك حظوظ النفس في الأعمال، حب السمعة، حب المدح، طلب الدنيا، طلب الجاه، إلى غير ذلك من الصور. فأصل العمل لله، لكن دخله الشرك من جهة مراءة الناس بهذا العمل لأجل أن يمدح، لأجل أن يثنى عليه عند الناس، فعد هذا من صور الشرك الأصغر. بالمثال يتضح الفرق. مثال: رجل صلى الفريضة لغير الله، صلى الفريضة لغير الله، وهذا لا يكاد يحصل من المسلم. يحصل ممن مثلا؟ من منافق أو لا، يصلي غالبا تجده قد لا يتوضأ أصلا، فيتظاهر أمام الناس أنه يصلي والواقع أنه يصلي لغير الله. فهذه صورة، صلى صلاة الفريضة لغير الله، وغالبا هذا لا يحصل من المؤمن، يحصل من المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيرائي للناس أنه يصلي أو أنه مثلا يحج وهو لا يقصد وجه الله. ورجل صلى سنة الظهر مثلا لكنه حسنها لأجل رؤية رجل أو لأجل أن يمدح عند الناس. فلاحظوا الفرق بين الصورتين. فالأول يسمى شرك عبادة وهو أكبر، لأن العبادة كلها صرفها لغير الله، فصرف الصلاة لغير الله. والثاني يسمى شرك في العبادة. لاحظ الأول شرك عبادة والثاني شرك في العبادة. أين دخل عليه الشرك؟ أنه ماذا؟ زين العمل لأجل أن يمدى عند الناس. فهنا أصل العمل لله، أصل الصلاة لله، لكنه حسنها لأجل أن يمدى عند الناس، فدخل عليه الشرك من هذا الجانب وهو الرياء، فيعد من الشرك الأصغر، لأن الأصل في العمل كان لله تبارك وتعالى. وهذا أمثلته كثيرة. مثال آخر: رجل ذبح لغير الله، ذبح لصاحب القبر، ذبح بناء على طلب الساحر أو الكاهن لأجل أن يشفى، فالذبح هنا لم يكن لله وإنما كان للأموات، كان للجن. والثاني ذبح لله ذبيحته، ذبح أضحيته لله، لكنه رأى بها لأجل أن يمدح عند الناس، إما لكبرها أو لغلاء ثمنها. فهنا الأضحية لله، لكن من أين دخل عليه الشرك؟ من أجل ماذا؟ حظوظ الدنيا، لأجل أن يثنى عليه، أن يمدح في يعني ضخامتها، في غلاء ثمنها. فالأول الذي ذبح لغير الله هو شرك أكبر لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، والثاني أشرك فيها، هو الذبيحة خالصة لله، الأضحية خالصة لله، لكن أدخل عليه الشيطان الشرك من جهة ماذا؟ مراءة الناس في هذا. فلاحظوا الفرق. فعلى هذين المثالين فقس في صور الشرك والفرق بين الأكبر والأصغر. هذا التعريف للشرك الأصغر هو المعروف عند أهل العلم، فقالوا بأن الشرك الأصغر ما جاء من الأعمال تسميته شركا ولم يصل للشرك الأكبر. بعض أهل العلم وسع مفهوم الشرك الأصغر فجعل الدائرة أوسع، فجعلوا الشرك الأصغر كل وسيلة من قول أو فعل تؤدي إلى الشرك الأكبر، يعني جعلوا جميع الوسائل والذرائع الموصلة للشرك الأصغر، عفوا الموصلة للشرك الأكبر، جعلوها ماذا؟ شركا أصغر، فاتسعت الدائرة واتسح المفهوم. وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه القول السديد، حيث قال: وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، يقصد الأكبر، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة. لاحظ، إذا بلغ رتبة العبادة يكون ماذا؟ شركا أكبر. وكالحلف بغير الله، طبعا الحلف بغير الله تعظيما لهذا المخلوق وليس مساواة له بالخالق، لو ساوى له بالخالق يكون هذا ماذا؟ شركا أكبر. وقالك وكيسير الرياء الذي يكون في الأعمال التي أصلها لله ونحو ذلك. والفرق بين التعريفين يتضح بمثال. مثال: عبادة الله عند القبور، يعبد الله عند القبر، يدعو الله عند القبر في زعمه أن هذا المكان مبارك، أو يصلي الظهر في المقبرة، أو يذبح ذبيحته في مكان يذبح فيه لغير الله، من أي الأنواع يعد؟ الذبيحة لله أو لا؟
الشرك الأصغر
بناء على التعريف الثاني أو لا؟ بناء على التعريف الأول لا يعد، يعد من البدع، يكون هذا العمل بدعة ومردود على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على التعريف الثاني فإنه يكون من صور ماذا؟ من صور الشرك الأصغر. أما التعريف الأول فإنه لا يعد. لاحظت كيف المفهوم اختلف؟ فالمفهوم الأول الذي ضيق الشرك الأصغر لا ينطبق عليه هذا المثال، والمفهوم الثاني الذي جعل الشرك الأصغر جميع الوسائل والذرائع انطبق عليه المثال. والمسلم عليه أن يحذر الشرك ويحذر كذلك الوسائل أيا كانت، سواء دخلت في مفهوم الشرك الأصغر أو لم تدخل، فواجب عليه أن يحذر الشرك الأكبر وأن يحذر الشرك الأصغر وأن يحذر البدع وأن يحذر كذلك كبائر الذنوب. من خلال هذا الجدول نستطيع أن نفرق بين نوعي الشرك الأكبر والأصغر من وجوه. أولا، من جهة المفهوم والتعريف، الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله، وأما الشرك الأصغر فهو ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يصل للشرك الأكبر، هذا على التعريف الأول. من حيث تأثيره على الأعمال، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لقول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولقوله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي قارنه فقط، فإذا رأى في الصدقة بطلت هذه الصدقة وبقية أعماله الأخرى صحيحة، إذا رأى في هذه الصلاة بطلت هذه الصلاة وبقية الأعمال الأخرى صحيحة، فإذا الشرك الأصغر يبطل العمل الذي قارنه فقط ولا يبطل جميع الأعمال. ثالثا، من حيث التأثير على الملة، الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، أي يعد ناقض من نواقض الإسلام. أما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج صاحب من الملة، بمعنى أنه يعامل معاملة المسلمين، يعامل معاملة المسلمين في حال الحياة وفي حال الممات. هذا من حيث الأوصاف. الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، فهو ضد التوحيد، ناقض يهدم التوحيد. أما الشرك الأصغر فإنه يعتبر من النواقص، ينافي الكمال الواجب، ينافي الكمال الواجب بمعنى أن صاحبه معرض للوعيد كصاحب الكبيرة، فهو ينقص كمال التوحيد الواجب ويبقى صاحبه في دائرة الملة. الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل لمن لقي الله به كما سيأتي إن شاء الله. والشرك الأصغر اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال يلحق بالشرك الأكبر فلا يغفر، ومنهم من قال بأنه لا يدخل في هذا الوعيد، ومن أهل العلم من قال بأنه لا يغفر ولكنه يدخل تحت الموازنة، فإن رجحت كفة الحسنات دخل الجنة، وإن رجحت كفة السيئات وكان الراجح شركا أصغر فإنه يكون معرض للوعيد فلا يدخل تحت المشيئة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. أيضا من جهة دخول النار، الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار عياذا بالله، أما الشرك الأصغر فإنه لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها. ولاحظوا كلمة إن دخلها، لأنه يكون تحت الموازنة، فإن دخل النار فإنه لا يخلد في النار لأن معه التوحيد. الشرك الأكبر من أمثلته دعاء غير الله، الذبح لغير الله ونحو ذلك. والشرك الأصغر من أمثلته يسير الرياء والحلف بغير الله، ومثل قول ما شاء الله وشئت، مثل قول والنبي وحياتي ونحو ذلك من صور الشرك الأصغر. هنا مثال أو قاعدة في الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، بالمثال تتضح الصورة. متى يكون مثلا، متى يكون لبس التمائم والحلق والحروز التي توضع على الأيدي أو على الرقاب أو توضع على السيارات أو توضع على البهائم، متى يكون وضع هذه التمائم لغرض دفع البلاء أو رفعه، متى يكون من الشرك الأكبر ومتى يكون من الشرك الأصغر؟ وجدت إنسانا وضع تميمة على نفسه أو على دابته أو على سيارته أو في منزله لغرض دفع العين أو دفع السحر أو دفع البلاء أو رفعه، فمتى يعتبر هذا الفعل من الشرك الأكبر ومتى يعتبر من الشرك الأصغر؟ نعم، هي قاعدة مهمة سنستفيد منها إن شاء الله، وهي كذلك مهمة للموحد حتى يفرق بين صور الشرك في نفسه وكذلك في دعوته وفي حكمه على الآخرين. نعم،
إن اعتقد في تلك التمائم النفع والضر، وأنها يعني بذاتها تدفع عنه الضر والعين إلى آخرها، فهذا يكون شركا أكبر.
لماذا شركا أكبر؟
لأنه صرف مال الله لغير الله.
نعم، وجعل مع الله شريكا في النفع والضر، فجعل هذه التمائم وهذه الحروز وهذه الأصداف أنها تدفع بذاتها البلاء أو ترفع البلاء إذا وقع، فيكون هذا من صور الشرك الأكبر. فإذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها، نافعة ودافعة ورافعة، فيكون هذا من الشرك الأكبر. متى تكون من الشرك الأصغر؟ نعم، هذا إذن واضح. متى نعتبرها من صور الشرك الأصغر؟
يعني على العكس، إذا لم يعتقد فيها النفع والضر والنفع بذاتها، وإنما يعتقد أن النفع بيد الله عز وجل وأنها وسيلة
يعني اعتبرها ماذا؟ أسباب مشروعة.
أسباب نعم.
إذا اعتقد أنها أسباب مشروعة وجائزة فحينئذ تكون من صور الشرك الأصغر، لأنه هنا يعتقد أن النافع والضار هو الله، فهو اعتبر هذه الحلق، هذه الخروز، الحروز ونحوها بمثابة الأسباب التي يتقي بها الإنسان دفع البلاء أو رفعه، كالعلاج، كاتقاء العين مثلا، فجعلها من الأسباب. فهنا أصبحت من الصور الشرك الأصغر لقاعدة مهمة انتبه لها، وهي هذه القاعدة تقول: من جعل شيئا سببا وهو ليس بسبب لا بالشرع ولا بالحس فيكون ماذا؟ من صور الشرك الأصغر. انتبه لهذه القاعدة: من جعل الشيء سببا، جعل هذه التمائم وهذه الحلق وهذه الخروز والحروز ونحوها، يعني جعلها أسباب وهي ليست بأسباب لا من جهة الشرع ولا من جهة الحس، فتكون من صور الشرك الأصغر. والمسلم عليه أن يحذر، بل يجب عليه أن يحذر الشرك بجميع صوره. فهذه القاعدة مهمة ومفيدة في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نأخذ على بركة الله الدليل الأول من الأدلة الدالة على وجوب الخوف من الشرك بجميع صوره وأشكاله، وأنه واجب على الموحد أن يخاف من الشرك. فالدليل الأول قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في موضعين، في الآية 48 والآية 16 بعد 100: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الآية 48: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية 16 بعد 100: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي هذه الآية يبين الرب تبارك وتعالى أنه لا يغفر لمن أشرك معه غيره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من كبائر الذنوب فهو ماذا؟ تحت المشيئة. إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار ما دام أنه موحد. فهذه الآية فيها وعيد شديد في حق المشركين. فإذا كان الشرك لا يغفره الله، فهذا مما يوجب على الموحد أن يخاف من هذا الذنب العظيم الذي هذا شأنه، في أن الله عز وجل لا يغفر لمن لقيه به. قد يقول قائل: كيف يقال بأن الشرك لا يغفره الله، والله تبارك وتعالى يقول في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقد تشكل هذه الآيات على بعض الناس، فكيف الجمع بين آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبين آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ نعم زميلك عندك جواب؟ نعم،
يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به الذي لا يتوب من تلك الشرك.
أحسن،
من ذلك يعني الشرك
يعني
ومات عليه،
يعني الأولى في حق من لقي الله بالذنب دون توبة. أحسنت، يعني الآية الأولى آية النساء هي في حق من لقي الله مشركا، لقي الله على الشرك دون توبة. وأما آية الزمر فهي في حق من، نعم اللاقط،
في حق من يتوب،
نعم في حق التائب، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه في الدنيا. أما الآية التي معنا فهي في حق من لقي الله عز وجل بالذنب، فإن الله لا يغفر أي يشرك به، فذنب هذا شأنه حري بالعبد أن يحذره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، دلت الآية أيضا على أن الشرك أعظم الذنوب وأقبح القبائح وأظلم الظلم، لأن الله عز وجل لا يغفر لمن لقيه به، وإنما كان كذلك لقبحه، ولأنه أعظم الذنوب وأظلم الظلم، لأنه تنقص لرب العالمين عز وجل وصرف لخالص وصرف خالص حقه إلى غيره تبارك وتعالى، وعدل برب العالمين. ولهذا كان هذا عقاب من لقي الله به. وثانيا لأن الشرك مناقض للمقصود من الخلق والأمر. المقصود من الخلق والأمر ما هو؟ عبادة الله تبارك وتعالى. فالشرك هو مناقض ومناقص لهذا الأصل العظيم المقصود من الخلق والأمر، بل مناف لهذا المقصود من كل وجه. الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالمشرك ناقض هذا الأصل، وهذا غاية المعاندة لرب العالمين تبارك وتعالى. أمر ثالث أن الشرك تشبيه للمخلوق الناقص بالخالق الكامل جل جلاله في خصائص الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لأن الشرك الأكبر يكون في الألوهية العبودية، ويكون في الأسماء والصفات، ويكون في الربوبية. فنقول الشرك تشبيه للمخلوق الناقص بالخالق الكامل عز وجل، فيصرف حق الخالق عز وجل لحق هذا المخلوق العاجز الضعيف، وهذا لا شك أنه من أقبح التشبيه وأبطله. ولهذا أخبر الله عز وجل بأنه لا يغفر لمن لقيه الله عز وجل به، مع أن الرب تبارك وتعالى قد كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين، ومع ذلك فإنه لا يغفر أن يشرك به لقبح هذا الذنب. ولهذا واجب على الموحد أن يحذر هذا الذنب. ولذا لاحظوا من الغلط الكبير أن بعض الناس لا ينظر إلى قبح هذا الذنب العظيم، تجده ربما نظر إلى الكفار والمشركين بأنهم أحسن الناس أخلاقا ومدحهم وأثنى عليهم، وربما وصفهم بأنهم أهدى من المؤمنين، وهم قد وقعوا في أقبح القبائح وأظلم الظلم وأسوأ الأخلاق. هذا الكافر الذي تصفه أيها المسلم بأنه أحسن الناس أخلاقا وقع في أسوأ الأخلاق وأقبح القبائح وأظلم الظلم وأعظم الذنوب، فكيف تصف الكفار بأنهم أحسن أخلاقا من المؤمنين؟ لا شك أن هذا من الخلل في الموازين ومن النظرة القاصرة. أقبح القبائح وأظلم الظلم وأسوأ الأخلاق تنقص رب العالمين، ومع ذلك تجد أنه ينظر نظرة قاصرة فيصف ربما هذا الكفار بأنهم أحسن أخلاقا من المؤمنين. أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا من الخلل في الموازين؟ أليس هذا من قلة البصر والبصيرة؟ من ينظر للكفار هذه النظرة أغفل هذا الجانب العظيم. أرحم الراحمين، أرحم بعباده، ومع ذلك لا يغفر لمن لقيه الله بهذا الظلم العظيم. نعم، كان عندك سؤال؟
نعم، سؤال يتعلق بالشرك.
نعم،
بعض الناس شيخ يعتقدون، مر بنا في التمائم أن من يعني في التفريق بين الشرك والأصغر والأكبر، بعض الناس يقرؤون يعني يحفظون أسماء الملائكة ويتبركون بهذه الأسماء ويرقون بها مرضاهم، فماذا تقولون بارك الله فيكم في مثل هذا؟ هو من الشرك الأكبر؟
نعم، أحسنت. التمائم سيأتي إلى إن شاء الله لها أبواب، لكن لا بأس أن نجيب على هذا بما أن البحث هنا في التفريق بين الشرك الأكبر وأصغر. مثل هذه الأفعال تنطبق عليها هذه القاعدة، إن اعتقد في الملائكة أنهم ينفعون ويضرون وأنهم لهم شرك في السماوات والأرض فيكون داخل في ماذا؟ في الشرك الأكبر. كما لو اعتقد في الأولياء، اعتقد في أصحاب القبور، بل اعتقد في الأنبياء بأن لهم شرك ولهم تصرف في الكون، فيكون هذا داخل في الشرك الأكبر. أما إن اعتقد أنها أسباب كما يتقي الأسباب الأخرى فإن هذا يكون من الشرك الأصغر، لأنه جعل هذه الأشياء سببا وهي ليست بسبب. ومعلوم أن العبادة لا تقبل من الإنسان إلا إذا كانت يعني موافقة لما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة فيما يتعلق بالاعتقادات في الأشياء وأنها سبب. هنا في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل الآية تفيد العموم فلا يغفر الله عز وجل الشرك بجميع صوره الأكبر والأصغر، أم هي خاصة بالشرك الأكبر؟ هنا تأتي الخطورة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل تشمل جميع صور الشرك الأكبر والأصغر أو هي خاصة بالشرك الأكبر؟ لما تنظر في دلالة الآية، هي عامة أو خاصة؟
عامة.
هي عامة، فمن أهل العلم من قال بأن هذه الآية عامة لا مخصص لها، فتدل على أن الشرك الأصغر لا يغفر كذلك لعموم هذه الآية. هنا تأتي خطورة الشرك الأصغر، وتأتي أهمية معرفة الشرك الأصغر لأجل الحذر والخوف منه. لماذا؟ لأنه لا يغفر لدخوله في عموم هذه الآية. لكن قالوا بأن الشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة، بمعنى أنه لا يدخل تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن ما دون ذلك لمن يشاء هذه خاصة بما دون الشرك من كبائر الذنوب وصغائر الذنوب. وأما الشرك الأكبر فقالوا لا يدخل تحت المشيئة، وإنما يدخل تحت الموازنة، أي وزن الأعمال. فإن رجحت الحسنات دخل الجنة، وإن رجحت السيئات وكان الراجح شرك أصغر فقالوا إذن لا يغفر، فيكون صاحبه حينئذ متوعد بالنار لكنه لا يخلد في النار ما دام أنه من أهل التوحيد. وعلى هذا الاختيار، أي على إفادة الآية العموم، يجب على الموحد الحذر والخوف من الشرك الأصغر أعظم من خوفه من كبائر الذنوب. لماذا؟ لماذا يخاف منه أعظم من خوفه من كبائر الذنوب؟ لأنه ماذا؟ لا يدخل تحت المشيئة، فيكون أخطر على الموحد من كبائر الذنوب. وعليه فيحذر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي أو تعليق التمائم، حتى لو قصد أنها ماذا؟ غير نافعة لذاته وإنما هي أسباب، فتكون من الشرك الأصغر. وكذلك الحلق والقيود ونحو ذلك من صور الشرك الأصغر. في الألفاظ قول ما شاء الله وشئت، نسبة النعم لغير الله ونحو ذلك من صور الشرك الأصغر التي تكون في الاعتقادات أو في الأقوال أو في الأفعال، يحذرها لأنها تدخل في هذا الوعيد الشديد، فيوجب الحذر منه والخوف منه. من أهل العلم من قال بأن الآية وإن كانت عامة إلا أنها مخصوصة بالشرك الأكبر، قالوا بأن الآية مخصوصة بالشرك الأكبر، واستدلوا لذلك قالوا بأن الآيات التي جاءت في التحذير من الشرك الغالب أنها يقصد بها الشرك الأكبر، كقوله تبارك وتعالى في سورة المائدة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الآية في ماذا؟ في الشرك الأكبر بالإجماع. قالوا إذن الغالب في آية القرآن التي جاءت في التحذير من الشرك يقصد بها الشرك الأكبر، وكقوله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطبه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فقالوا الآيات التي جاءت في التحذير من الشرك إنما قصد بها الشرك الأكبر، فقالوا الآية إذن خاء وإن كانت عامة إلا أنه عموم يفيد الخصوص فخصوها بالشرك الأكبر. وعلى كل فالموحد عليه ماذا؟ عليه أن يحذر من الشرك أيا كانت صوره وأشكاله. فالآية فيها دلالة واضحة على الحذر والخوف من الشرك، لأن الله تبارك وتعالى لا يغفره. بقي متسع من الوقت أو انتهى الوقت؟ نعم، المخرج يقول بأن الوقت انتهى. لعلنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل بقية الأدلة الدالة على وجوب الخوف والحذر من الشرك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموحدين المخلصين لله تبارك وتعالى في توحيدهم، وأن يجنبنا الشرك بجميع صوره وأشكاله، نحن وإخواننا المشاهدين والمشاهدات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم.